الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل نبي وأشرفه وأزكاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. يرد بين يدي الحديث تساؤل: ولم الحديث عن سير العلماء؟ وهذا التساؤل يأتي الجواب عنه بالحكمة من بعث الرسل. فلماذا بعث الله الرسل بشرا من البشر فلم ينزل ملكا ولم ينزل كتابا في رق منشور، وإنما أرسل إلى البشرية بشرا مثلهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هم بشر مثل البشر، لهم احتياجات البشر ولهم غرائز البشر، فأرسل الله برسالاته إلى البشر بشرا مثلهم حتى تكون حياتهم التطبيق الأول والتطبيق الأكمل لرسالاتهم. فلا يقول البشر بعد ذلك: يا ربنا أرسلت إلينا ملكا ونحن لسنا ملائكة، لا نطيق ما يطيق، لنا ميول غير ميوله وغرائز غير غرائزه. فأرسل الله بشرا مثلهم، له ميولهم وغرائزهم، له طباعهم وله احتياجاتهم، فتكون حياته هي التطبيق الأول لرسالته وهي التطبيق الأكمل لرسالته. ولذلك نستحضر جميعا قول عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، أي كانت حياته التطبيق الأول والتطبيق الأكمل للقرآن. ثم كان لورثة الأنبياء هذا السمت، فلورثة الأنبياء سمت الرسل، فحياتهم تطبيق لرسالات الرسل. فعندما نتكلم عن سير العلماء إنما نتكلم عنها ليس لمتعة القصص والتلذذ بحكاية الحكايات، ولكن لنتتبع فيها الاقتداء والقدوة. فكما كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته، فكذلك حياة العلماء الربانيين قدوة للناس وهم يعيشون معه. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة كلمة جامعة فاذة، قال: حكاية أو رواية سير الصالحين وحكاياتهم خير من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم. فعندما نروي سير العلماء الربانيين إنما نروي تطبيق الشريعة وتطبيق الهدي النبوي كيف يكون. وهنا يأتي سؤال آخر: فلماذا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين هو الذي نختار سيرته؟ لماذا لم نختر سير العلماء المتقدمين كالزهري وابن سيرين وابن عيينة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وابن تيمية؟ لماذا لم نأخذ سير هؤلاء العلماء الربانيين؟ لماذا اخترنا سيرة عالم من علماء العصر؟ والجواب أننا عندما نتحدث عن عالم من علماء العصر فإننا نتحدث عن عالم عاش بيئتنا، عاش ظروفنا، عاش ما في عصرنا من مستجداته وأحواله ومنغصاته، فحياته هي حياة العالم الرباني الذي استطاع أن يتجاوز كل ما في عصرنا من عوائق. أما إذا تكلمنا عن مثل ابن سيرين وسفيان الثوري والإمام أحمد، قد يقول قائل: هؤلاء علماء عاشوا في عصر غير عصرنا، لم يعيشوا الفتون الذي في عصرنا، لم يعيشوا فتون عصرنا. فإذا ذكرنا شخصية كالشيخ عبد الله بن جبرين الذي رأيناه وعرفناه وخالطناه، أبناؤه يعيشون بيننا، تلاميذه يعيشون بيننا، حياته عاشت كل ما في عصرنا من عوائق وفتون واستطاع أن يتجاوزها، هنا نأخذ العبرة ونأخذ التطبيق لعصر كعصرنا الذي نعيشه. فهو قد عاش عصرنا، عاش كل ما طرأ في هذا العصر من أنواع الفتون والعوائق، ومع ذلك استطاع أن يحفر في حياته مجراً وسطياً دوامه الجهد والدأب والصبر لتثمر حياته ثماراً يانعة كل ثمرة منها تقول لنا: لا تتعذروا بما جد في عصركم، فهناك من عاش عصركم واستطاع أن يخطط مجراً بدأب وصبر واحتساب، فلم تفتنه الفتون ولم تعقه العوائق ولم تصده كل تلك المصدات، فاستطاع أن يتجاوزها بتوفيق الله وتسديده وتأييده. عندما نتحدث عن حياة شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين أبي محمد رحمه الله ورفع في درجات الفردوس نزله، فإننا لن نأخذها كترجمة، نأخذها من المولد إلى الوفاة كطريقة التراجم، فقد كفانا ذلك أخي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين ابن الشيخ الذي وفقه الله فشمر بعيد وفاة الشيخ إلى جمع ترجمة حفيلة للشيخ تقصى فيها حياة الشيخ من الميلاد إلى الوفاة، ترجمة حافلة في مجلد ضخم بعنوان أعجوبة العصر، فكفى من أراد أن ينتدب إلى ترجمة الشيخ. أما ما سنتحدث عنه هذه الليلة فهي نفحات من هذه السيرة العطرة التي يفوح عبقها ويشرق ألقها. سأتحدث بنفحات وأروي ما رأيته أو سمعته من الشيخ، ولا بأس أن أطري المجلس بعض الحكايات التي فيها طرافة وبعض الحكايات التي فيها تحفيز، ومجموعها القصد منه القدوة والتأسي بذاك الشيخ الإمام. تذكر يا أحبابي أول مرة رأيت فيها الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله قبل 40 سنة، وكنت في أواخر الطفولة، ذهبت إلى معهد إمام الدعوة، والدي مدرس في معهد إمام الدعوة، والشيخ عبد الله بن جبريل مدرس في معهد إمام الدعوة. ذهبت لأستدعي الوالد لحاجة نسيتها، فطبعا لن أدخل وأدور على الفصول أبحث عن الوالد، وإنما دخلت المعهد، فكان أول قاعة أمامي كانت المكتبة، مكتبة المعهد، فذهبت أجلس فيها حتى ينتهي الدرس ويأتي الوالد. فلما دخلت وإذا في المجلس مجموعة من المراقبين لهم ضجيج وحديث فيما بينهم، أما طاولة القراءة فلم يكن جالس إليها إلا ذاك الشيخ الشاب، كان طريقة جلوسه إلى طاولة القراءة لافتة لفتى في مثل عمري، كان قد جلس إلى طاولة القراءة، لا أزال الآن وأنا أتحدث إليكم الآن أتخيل المنظر كأني أنظر إليه الساعة، أتذكر وجهه السمح المشرب بسمرة، لحيته السوداء ليس فيها شعرة بيضاء، لحية مسنونة سوداء ناعمة، عليه بشت أسود، وكان في تلك السن ناحل الجسم، ناحل الجسم جدا، عليه نظارة سوداء مقعرة، وقد أمسك بالكتاب بطريقة غريبة، أمسك الكتاب ونصبه أمامه وانكب ينظر إليه بنظرات محدقة كأنه ينبشه، وكان مستغرق وهو يقرأ في هذا الكتاب، وكان كتابا مجلدا ضخما أسود، وكان مشلح الشيخ أسود، وكان كأنما هو منكب على القراءة يعيش عزلة شعورية، بحيث أن الضجيج اللي حوله مفك عنه لا يأبه به أو لا يقطع عليه استغراقه، وكان من المراقبين الذين يتحدثون محمد العبد اللطيف والد الدكتور الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف، وكان هو مراقب في المعهد، فتكلم وذكر طالب غايب، فقال فلان وذكر اسمه، هذا له 3 أيام ما جاء، وكان يتكلم يعني مثل الذي يعني يتحدث عن غيابه وما ينبغي أن يفعل تجاهه، وإذا بالشيخ المنكب المنقطع للقراءة إذا به ينتبه ويقطع استغراقه ويلتفت للمراقب ويقول له لا هذا ترى عليه كل صح ومريض وأعرف إنه غاب بسبب مرضه، وبدأ يتكلم عنه. ودعوني أقول جعل يشفع له، يشفع له في اللي يقول يعني له عذر، ولا تؤاخذه ولا تلومه ولا يعاقب، حتى إذا تأكد أن شفاعته بلغت محلها، طبعا واضح أن المراقبين يقدرون كلمة الشيخ، وكأنما طمأنوه أنه أن كلام الشيخ يعتبر عذرا له، ما إن تأكد أن شفاعته بلغت محلها حتى عاد إلى شأنه الأول، واستغرق في قراءته القراءة المميزة التي نصب فيها الكتاب أمامه، واستغرق فيه كأنما هو يحرثه ببصره حرثا. هذا أول مشهد رأيت فيه الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله وأنا في بداوات الفتوة. العجيب أن هذا المشهد الذي أستحضره تماما، أتذكر الآن نبرة صوته، أتذكر لون مشلحه، أتذكر نظارته السوداء المقعرة، أتذكر لحيته السوداء لا بيضاء فيها، ووجهه السمح المشرب بسمرة، أتذكر هذا كله الآن وأنا أرويه كأنما أراه. العجيب أن هذا المشهد هو اختصار لحياة الشيخ التي عرفتها بعد ذلك. فلو اختصرت حياة الشيخ لقلت العلم والتعليم وقضاء حوائج الناس التي جمعت لي في هذا المشهد. ثم عرفت الشيخ وتواصلت معه فاحتواني بأبوة، إرواء علمي. فلو أردت أن أختصر حياة الشيخ بكلمة واحدة فقط لقلت هي الدأب. الدأب، الدأب تعلما. فقد عرفت أن الشيخ عندما بدأ طلب العلم عند شيخه الشيخ عبد العزيز أبو حبيب الشتري كان يطلب العلم بنظام اليوم الكامل، فهناك درس بعد الفجر، ودرس الضحى، ودرس بعد الظهر، ودرس بعد العصر، ودرس بعد المغرب. وعندما أصبح معلما وبذل نفسه وبسط حياته للعلم كان على ذات الطريقة، فقد كان معلما بنظام اليوم الكامل. فعنده درس بعد الفجر، ثم يذهب إلى المعهد إمام الدعوة العلمي فيدرس إلى الظهر، وبعد الظهر عنده درس، وكنا نذهب إليه في شارع السبالة، فيأتي بعد أن درس في المعهد إلى الظهر فنجلس إليه. ولا أزال أتذكر أنه كان يجلس وهو مجهود يخفق رأسه والطلاب يقرؤون عليه، والعجيب أنه يخفق رأسه أثناء القراءة، فإذا أخطأ الطالب استيقظ وانتبه وصحح له. فتذكرت تلك الكلمة التي تقول الذي ينام على صوت الطاحون يستيقظ إذا توقف. فهو دام القارئ يقرأ صحيح فهو مسترخي، فإذا أخطأ انتبه وصحح له. وكان ذلك لأن طاقته قد استنفدت. بعد العصر له درس في مسجد الحماد الذي كان يؤم فيه، وبعد المغرب درس في دار العلم، وبعد العشاء درس. فيتساءل الطلبة متى يفرغ لشأنه الخاص، وأحياناً قد لا يكون عنده بعد العصر درس لكن يكون عنده مقابلة، فيأتي إليه الشيخ سعد بن عبد الرحمن بن قاسم ليقابل هو وإياه حاشية الروض المربع. في دروسه عجائب. من عجائبه في التدريس هذا الدأب، هذه الدروس المتواصلة، حتى أن في الجلسة الواحدة مثلا بعد الفجر يكون عنده أكثر من درس أو يقرأ عليه أكثر من كتاب، لدرجة أن مجموع ما يقرأ عليه في الأسبوع 50 كتابا، قد تصل إلى 50 كتاب في أسبوع. الشيء المبهر إنه الكتاب يقرأ عليه مرة في الأسبوع، يصل الدور الكتاب الأسبوع القادم. فأتذكر من الدروس التي قرأناها عليه، قرأنا عليه التدمرية في جامع ملك عبد العزيز والروض المربع يوم في الأسبوع، وهذا بعد أن نضجنا يعني أصبحنا تخرجنا من الكلية، والشيخ عنده 50 درس 50 كتاب
في الأسبوع. نحن لم يكن عندنا إلا هذا الدرس، فإذا جاء موعد الدرس قبل أن نقرأ نروح ندوش إحنا وين وقفنا عنده، نسينا وش وقفنا عنده ونسينا ما قال لنا الشيخ. أما هو فإذا بدأ قال: تحدثنا في الأسبوع الماضي، وبدأ يلخص الدرس الماضي الذي هو درس من 50 درسا، والذي نحن الذي ليس عندنا إلا هذا الدرس نسيناه، ونحن شبابة، والشيخ تجاوز 60، له عذر أن ينسى لأن تقدم به السن، وهذا درس من 50 درس، لكن نحن لا عذر لنا. ومع ذلك كان يستحضر ما قال في الأسبوع الماضي ويلخصه قبل أن يقول اقرأ للدرس الجديد. من لذائذ طرائف دروسه أنه يبدأ التدريس عندهم بعد الفجر، فلا غرابة أنه يبدأ بعد الفجر الدروس الأولى بهمة ونشاط، لكن العجيب أنك تجد حضوره ونشاطه وتدفقه في آخر درس كحضوره وتدفقه في أول درس، تجده بعد الإشاء في ذات النشوة وذات التدفق وذات الاستحضار كما كان في الدرس الأول. من لطائفه في التدريس إنه بدأ التدريس قبل أن توجد الصحوة العلمية. الآن أي طالب علم يعقد درس يجتمع عنده حلقة كبيرة، لكن الشيخ عندما بدأ في وقت الغفوة ووقت الظلمة ووقت لم يكن هناك إقبال لا على التدريس من المشايخ ولا على الدروس من الطلبة، لكن الشيخ بدأ باحتساب وصبر عجيب، بحيث أنه كان يعقد الدرس بنشاط وهمة بغض النظر عن عدد الحضور أو أعمار الحضور أو جنسيات الحضور. فكانت دروسه الأولى الحضور عنده بعض المهاجرين اليمنيين، فكانوا يحضرون عنده، فيهم الكبير وفيهم من شابت لحيته وفيهم من طلب العلم على كبر، فكان هؤلاء اللي عندهم هذا كان يجلس لهم، ومن أوائل من كان يحضر عنده شيخي الشيخ محمد قاسم الجعفري، كان يقرأ عليه في شرح ابن عقيل وفي تفسير الشوكاني، هو الوحيد الذي يقرأ يجلس له الشيخ، وربما جلس الشيخ لطالب واحد. يحدثني أخي الشيخ الدكتور سعد الحميد أنه كان يدرس في معهد ظاهر التعليم الفني، فيأتي إلى الشيخ بعد صلاة العصر فينتظره الشيخ في المسجد بعد العصر ليقرأ عليه وحده. وأذكر أنني عندما بدأت القراءة عليه كنت أقرأ عليه بعد العصر في زاد المستقنع، وكان يحضر معي 2 شيخين كبيرين، أحدهما الشيخ ناصر البصري، هو الآن في قرابة 90 من عمره، عندما كان يقرأ كان قد شمطه الشيب، فكان حبيبي تخلي بعدين
عشان جاوبون،
لا بعدين ما يحتاج، فكان يقرأ في بلوغ المرام، وشيخ آخر أيضاً قد شمطه الشيب، طبعاً كلهم كانوا أكبر من الشيخ ذاك الوقت، يعني كان شيخنا ذاك الوقت لحيته بيضاء سوداء لا أرى فيها بيضاء، أما هما فقد شمطا، وأنا كنت الصغير طبعاً كانوا يجعلوني الأخير. هما يقرآن وكل من قرأ منهما طبق كتابه مشى. فيقرأ ناصر البصري في بلوغ المرام، ويقرأ الشيخ الثاني في سنن الترمذي، ويشرح الشيخ لنا الثلاثة. فإذا قام بقيت أنا والشيخ. فأذكر رحمه الله أنه لم يكن يتغير أسلوبه في الشرع عن أسلوبه أول ما بدأ، وما بقى معه إلا واحد، واحد ما كان يلبس هذه الغترة. يعني كنت أجرؤ أني أجي عند الشيخ بدون غترة. فما يتغير نمط أسلوبه. من الطرائف أنه كان وهو يدرسنا يتبسط مع طلاب الحلقة ويرفع الحجب بحيث يجرؤون عليه ويجرأ عليهم. يعني أذكر مرة يشرح في الفرائض، فشرح الجدة المحجوبة، هلك هالك عن أم وجدة. فيسأل الطالب: طيب الجدة وش الهاء؟ فأن أخطأ قال: لا مالها اللبتة، يعني ما لها شيء من الميراث، لا أنها تبتي بس مالها اللبتة. فكان هذه من الأشياء التي يرطب بها رحمه الله علينا الجلسة. أذكر مرة رحت أقرأ عليه في مسجد الحماد، وكان الدرس بعد العشاء. مسجد الحماد مسجد طيني، كان هو الشيخ إمامه، فكنت أقرأ أنا والشيخ محمد قاسم الجعفري. فلما صلى العشاء وجلسنا في أمامه، طبعا هذا الحلقة هم الاثنين أنا والشيخ محمد قاسم، فلما أتينا لنقرأ طفى الكهرباء، صار المسجد ظلام، لا نرى أيدينا ولا نرى الشيخ. فجعل الشيخ يضحك ويقول: اقرأ 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 اقرأ. قلت: يا شيخ وين اقرأ الحين؟ انا ما اشوف الكتاب ولا اشوفك، وين؟ قال: لا اقرأ اقرأ. فكان يقولها من باب ترطيب نفوسنا ونزع الكلفة فيما بيننا وبينه. العجب تدرون ما هو العجب؟ اللي قلت للشيخ: شيخ، المسجد اللي في الحارة الثانية اتوقع ما طفى فيه الكهرباء، وش رايك نروح لما؟ وإذا بالشيخ يبادر قال: يلا مشينا. لا أزال أتذكر الآن ونحن نمشي في أسواق تلك الحارة الطينية المظلمة، لأن الكهرباء طافي عن الحارة كلها، حتى قطعنا شارع سلام وذهبنا إلى مسجد يسمى مسجد المرشد جنوب معهد إمام الدعوة، وكان فعلا الكهرباء فيه شغال، وجلسنا وقرأنا. لا أزال أتذكر من شرح الشيخ اللي علق في ذهني تلك الليلة عندما قرأ عليه في الشيخ محمد قاسم في فتح القدير، عندما بدأ يقرأ في المرويات قال الشيخ: هذه ينقلها الشوكاني من الدر المنثور للسيوطي. كأني أذكر هذه الكلمة وأتخيل مكان الشيخ في المسجد. فأنظر يعني جرأتني على الشيخ أني أقول له: وش رأيك ننقل المسجد الثاني؟ وخفت نفس الشيخ أنه يذهب معنا إلى مسجد آخر في حارة ثانية عشان الكهرباء ما طفى فيه. لا أتذكر أن الشيخ تبرم بأحد بطلابه، مع أن فيهم ممن طلب السن طلب العلم على كبر واستيعابه بطيء، ومع ذلك كان الشيخ له صبر عجيب على الطالب وتفهيمه واحتمال كثرة أسئلته إلى أن يظن أنه قد فهم، وبذلك احتوانا. وكان له أسلوب في التحفيز والتشجيع. أذكر مثلا مما نفحني به أنه مثلا بعد الدرس يقول: اجلس لا تذهب، لأن معه أوراق مقابلة كتاب يقابله، يقول: اجلس قابل معي الكتاب هذا. طبعا هذه شحنة معنوية أن يشعر الطالب أنه أصبح له حظوة عند الشيخ عند شيخه، وأنه أصبح يعني يؤثره بأنه يقابل معه كتاب، فإذا فأقرأ وهو ممسك بالكتاب الذي يقابله، فإذا انتهينا قال ما شاء الله قرايتك جيدة قرايتك حسنة. طبعا قرايتي هي من قوت البلد ذاك الوقت، لكن تأتي هذه من الشيخ لترفع المعنوية. لا أذكر أني رجعت من درس الشيخ إلا وأشعر أني أسير فوق الأرض وتحت السماء بشوي، لأن الشيخ أعطاني دفعة معنوية، أعطاني كلمة تحفيزية كلمة تشجيعية. من الكتب التي أذكر أني قابلتها معه كتاب مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قابلته أنا وإياه والشيخ محمد السمهري، أنا دوري طبعا قراءة وهم معهم صور المخطوطات. فكنت أشعر أن هذه نوع من التحفيز. كان عمل الشيخ ديمة، ولذلك بعض دروسه تستمر أكثر من 35 سنة، من أوائل من قرأ عليه الشيخ إبراهيم الغيث والشيخ الدكتور محمد بن ناصر الصحيباني، بدأوا معه درسا استمر الشيخ إبراهيم يقرأه فيه قرابة 35 سنة. مميزات الشيخ في التعليم أنه لم يكن شيخا لمرحلة، وإنما كان شيخا لكل مرحلة. يعني بعض المعلمين يناسب أن تقرأ عليه مثلا وأنت في المرحلة المتوسطة، فإذا دخلت الجامعة تشعر أنك تجاوزت تعليمه. أما الشيخ فتقرأ عليه في المرحلة المتوسطة وفي الثانوية وفي الجامعة وبعد ما تأخذ الدكتوراه، ولا تزال في كل مرحلة تشعر أنه شيخك وأنك تستفيد منه. قرأت عليه وأنا في المرحلة الثانوية وأنا في كلية الشريعة وبعد أن أخذت شهادة الدكتوراه، وفي كل مرحلة كنت أشعر أن الشيخ شيخي وأني أستفيد منه، ولم أشعر في مرحلة أني قد تجاوزته، وإنما أشعر في كل مرحلة أني لازلت أهدب من يانع علمي. مما يتميز به الشيخ أن علمه من ذاك العلم العتيق، ولم يكن علمه تحضير البارح أو قبل البارح، فإذا تكلم تدفق. أتذكر مرة أنه بعد درس العشاء كنا مدعوين في بيت أخي الشيخ سليمان بن جاسر بن عبد الكريم الجاسر، أنا والشيخ عايض ومجموعة من الحضور، فسئل الشيخ عن مسألة من المسائل التي ليست من مشهور العلم، سئل عن زكاة الخضروات، فانطلق الشيخ يتدفق وأكثر من نصف ساعة وهو يتكلم باستحضار الأدلة وطرق الاستدلال بشيء أدهشنا. هذه مسألة عارضة وليست من مشهور العلم، يعني يمكن لو سئل واحد عن زكاة الحلي هذه من مشهور العلم ممكن يأتي بقال هؤلاء، لكن زكاة الخضروات. فانطلق في الحديث بكلام لو كتب لجاء بحثا أو رسالة أو بحثا محكما. لا أزال أتذكر لما خرجنا الشيخ عايض ماسك يدي يقول إيش هذا الشيخ، إيش هذا العلم، إيش هذا الاستحضار، ما شاء الله شيء مدهش، والله شيء مدهش. يعني تدفق الشيخ كأنه شلالات نياجرا. ومرة كان في مكة في دعوة بعد العشاء، فسئل عن السترة عن 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 المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، فتكلم قرابة ثلث ساعة 20 دقيقة عن الأدلة وأقوال العلماء، شيء لم يحضر له لكنه كان يستحضره، فكان علمه حاضرا. إنما العلم ما حواه الصدر. كان علمه حاضرا. أذكر الشيخ سعد الحميد كان يحقق كتاب شرح شرح الإمام لابن دقيق العيد، فوجد بين صفحتين صفحة واضح اللي قبلها سقط، الصفحة الموجودة أمامه في أولها الكفر أو قتل المعاهد عامدا أو محصن طلب الزنا فأصاب، هذا البيت. الشيخ سعد الحميد حفظه الله بحاثة، إذا بحث مسألة حرث الكتب لها حرثا، فبحث عن هذا البيت، بحث عنه، دور حتى أعي، قال فوقع في وهلي أن الشيخ عبد الله بن جبرين لو سألته عنه ربما أفادني. قال فذهبت سألت الشيخ، قلت يا شيخ أنا أعياني بيت ذكرها ابن دقيق العيد في شرح الإلمام، فذكرت له البيت، قال إيه نعم هذا بيت من قصيدة أولها، وبدأ يهد القصيدة. قلت لمن؟ قال هذا لمحمد بن نصر المقدسي. طيب وين ألقاه؟ قال تجده في شرح في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد. قال ففرحت يوم قال لي هذا الكلام، ونسيت أن أقول له عند شرح أي حديث، وذهبت للبيت وجيت أبحث في إحكام الأحكام، ولا إحكام الأحكام متاهة. قال فبين أنا كذلك إذا رن التلفون فإذا هو الشيخ. قال لا ترى البيت الذي سألتني عنه أيضا ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري في جزء وصفحة. قلت فين جابك الله يا شيخ؟ طيب بدقق عيد ذكره عند أي حديث؟ قال عند حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين. بارك الجماعة. انظر إلى هذا الاستحضار، يعني مثل هذا البيت ومثل هذه القصيدة التي رواها الشيخ وقائلها، وأين كان استحضار الشيخ؟ عجبا من العجب. من عجائب الشيخ في تدريسه أن الشيخ كما أنه لا يأنف أنه يدرس لطالب واحد أو لطالبين قد يكون من كبار السن، أحياناً قد تجد طالب يقرأ عليه مختصر من المختصرات مثل القواعد الأربعة وأصول الثلاثة، بل إنني أذكر أن هناك مهاجر يمني كان ثقيل اللسان في النطق، كان يأتي إلى الشيخ يقرأ عليه قرآن، يقرأ على الشيخ قرآن، وكان في لسانه ثقل، ومع ذلك كان الشيخ يجلس له ويسمع له ويرفق بحاله فيرفده. وهذا المهاجر اليمني لا أدري هل هو على قيد الحياة أم توفي، مشهور كان في حينا اسمه حسين عباد، وكان في لسانه ثقل، ومع ذلك كان الشيخ يجلس له ليقرأ عليه القرآن. فالشيخ معلما عجب من العجب، لكن ليست هذه هي فقط المشرع المشرق في حياته، فمع الإفتاء كان فمع التدريس كان الإفتاء، فقد بذل نفسه للناس في الإفتاء. والإفتاء مهارة، يعني الإفتاء ليس فقط علم بل هو مهارة، فقد تجد عالم بحاثة لكن إذا سأله أحد عن مسألة يصعب عليه إنزال المعلومة على الواقع، وهذا مشهور. أنا أذكر أحد كبار العلماء وله كتب مطبوعة وهو بحاثة، لكن إذا أتيت أسأله كفتوى لا يجيب، يعصر عنده إنزال المعلومة على الواقع. أما شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين فقد كان ملهما في هذا الشأن، ولعل من أسباب ذلك مع غزارة العلم أنه قد بذل نفسه لهذا الشأن باكرا، ولذلك يسهل عليه الإفتاء. فلدى الشيخ قدرة عجيبة على أنه إذا أتاه السؤال الشائك يخلص منه كل الأوصاف غير المؤثرة ويصمد إلى محل الإشكال فوراً، بحيث أن السامع لفتوى يتعجب ويقول سبحان الله. يعني عندما يسمع عندما تسمع السؤال تشعر أن هذا السؤال شائك وتتحفز وتقول كيف سيخلص الشيخ هذا السؤال، بما سيفتي الشيخ. فإذا أفتى الشيخ عجبت كيف صمد إلى محل الإشكال فخلصه من كل الأوصاف غير المؤثرة. كان الشيخ يفتي كل سائل بما يناسبه. أتذكر مرة أتى إليه وكنا في الدرس، طبعا الشيخ يرفع الكلفة بينه وبين طلابه فكنا نجرأ عليه، فأتى إليه سأل يسأله قبيل الحج، كان الناس يتهيئون للحج، فسأله عن أفضل الأنساك، قال التمتع. قال يا شيخ طيب وش أقول يعني عند الإحرام؟ قال تقول لبيك عمره. فجرى أحد الطلبة وكمل قال تقول عمره متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فهذا السائل يعني حصل عنده استشكال ولا هو بعارف من هذا الكلام، فتوجه إلى الشيخ قال وش أقول يا شيخ؟ قال إذا أتيت الميقات ولبست الإحرام تقول لبيك عمره. فتحفز هذا اللي استدرك على الشيخ، سكت على الشيخ وكمل هذا السائل قل لبيك عمره، فإذا قضيتها وحليت إذا جاء وقت يوم التروية تلبي بالحج وتقول لبيك حجا. قال كذا؟ قال كذا. فقام، فلما ذهب التفت الشيخ وقال لهذا الطالب اللي استعجل بيحفظ هذا السائل لبيك عمره متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال أنا لو قلت هذا الكلام نسي قبل لا يصل الباب ثم رجع علي بعدين. تجيب السائل بما يفهمه ويحفظه، أما هذا الكلام اللي قلته لو قلت له 100 مرة بينسى قبل يصل الباب. فاستفدت من ذلك المجلس الفقاهة في الإجابة على سؤال السائل. كان للشيخ تلذذ بالتعليم، بحيث تشعر أنه هو يعلم يجد روحه، وله تلذذ بقضاء حاجة الناس بالإفتاء عندما يفتي. ولذلك بلغت فتاواه التي جمعت بعد وفاته رحمه الله ولم يبدأ جمعها إلا في عام 1403، الفتاوى المكتوبة أو المسجلة فقط، ما هو بكل الفتاوى. بلغت كم؟ 10,000، 20، 30، 50,000. بلغت 70,000 فتوى. هذه الخطية أو المسجلة. أما التي كتبها وأخذها السائل وراح بها، هذه غير داخلة في الإحصاء. أما التي قبل 1403 غير داخلة في الإحصاء. فلما أخبرني الشيخ عبد الرحمن الجبري، الدكتور عبد الرحمن الجبري، بهذه الإحصائية، قلت سبحان الله، الحافظ بن حجر ألف كتابا اسمه عجب دهر في فتاوى شهر، جمع فيه فتاواه في شهر واحد، وكانت 300 فتوى. فكان الحافظ يقول عجب دهر، يعني ترى أنا ما أفتيت فتوى أو فتويين، هذه خلال شهر 300 فتوى. ويراها يعني عدد كثير. وقد ألف هذا الكتاب عجب دهر في فتاوى شهر ردًا على من تعقب بعض فتاويه ليقول لهم إنني أفتي فتاوي كثيرة، فلا عجب أن يقع فيها التعقب. فكيف بشيخنا اللي بلغت فتاواه في آخر حياته فقط المكتوبة أو المسجلة 70,000 فتوى؟ كان للشيخ صبر على المفتين وعلى الفتاوى، ولا يعرف ذلك إلا من ابتلي بالإفتاء، ابتلي بسؤال الناس، يعرف أن الجلوس للفتوى وسماع أسئلة الناس والصبر على تفهيمهم يحتاج إلى ملكة من الحلم الذي لا ينفد، خصوصا إذا ابتليت بسائل ممن ابتلوا بالوسواس القهري. المبتلى بالوسواس القهري يستنفد حلم الأحنف بن قيس في ربع ساعة أو 10 دقائق، لأنه يشرح له المفتي حتى إذا ظن أنه قد فهم عليه أعاد السؤال مرة ثانية، وهذه من أعراض الوسواس القهري. فكان الشيخ يصبر لهذه النوعية من الناس، ربما أمسك بسماعة الهاتف ساعة إلا ربع من غير أن تشعر أنه تبرم أو ضجر. وربما جلس لجلسة الإفتاء فلا يقوم حتى ينتهي آخر سؤال، وتجد نفسيته ولياقته في آخر سؤال نفس لياقته في أول سؤال، ليس هناك ضجر أو نفاد صبر السؤال الأول كالسؤال الآخر. أقف أمام إلماحات سريعة تميز شخصية شيخنا بقدر ما يتسع له الوقت، من الأشياء التي تشف لمن يخالط الشيخ وتتجلى له، التواضع الفطري عند الشيخ الذي تستشعر أنه لا يتكلفه، وإنما تستشعر أنه هو هكذا يرى نفسه، تواضع عجيب. وربما مما مر لمحات من ذلك، لكن مما أذكره إن الشيخ كان يشارك في ندوة الجامع الكبير، يشارك كشيخ كمتحدث، والتي كان يشارك فيها مع الشيخ في ذلك الوقت الشيخ صالح العلي الناصر، الشيخ صالح الأطرم، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ مناع القطان، وهذه الطبقة. فكان الشيخ يدعى ليحاضر. أما الذي يقدم أو يدير الندوات فكانوا فتيان أو شببة من الطلبة، يعني الذي يدير الندوة طالب عادة. أذكر منهم مثلا الشيخ عبد الله المصلح، وكان إذ ذاك طالب في كلية الشريعة. أذكر وأنا في المرحلة الثانوية أنني قد أدرت ندوة منها، وأنا كنت في المرحلة الثانوية. فعادة الذي يدير الندوة يكون طالبا، أما الذين يشاركون فهم الأشياخ. لا أزال أذكر أن الشيخ مرة لم يجد طالب يدير الندوة، فطلب من الشيخ وش رأيك، فلم يجد أي غضاضة. الأسبوع الماضي كان هو المحاضر، الأسبوع هذا هو الذي يدير الندوة التي كان يديرها عادة الطلبة بدون أي غضاضة. من تواضعه رحمه الله بسارته في اللباس، فما كان يتكلف، فإذا دعي إلى محاضرة ذهب على هيئته، على هيئته التي هو عليها. فلا أزال أتذكر أنه كان عنده محاضرة في الجامع الكبير فذهب إليها على هيئته، وحضرت أنا هذه الندوة وكنت قريبا منه، فكان جالس على الكرسي ورافع إحدى رجليه على الأخرى ويتكلم. وكان من عادته إذا تكلم واستجمع أنه يغمض عينيه. فلا أزال أتذكر أني أنظر إلى قدمه وفيها حذاء كان من أرخص الأحذية، مشقوق إلى قرابة الأصبع. يعني عندما جاء وقت المحاضرة ما قال بروح أغير، لا، كان المحاضرة هي أهم شيء، أهم عنده من لباسه الذي كان يلبسه. وألقى المحاضرة والناس إنما ينظرون إلى محياه، لكن أنا لأني قريب منه لفت نظري حذاءه، مع أنه كان مشقوق لم يتخلف عن المحاضرة ويقول أنا ما أحتاج أني أغير أو لباس غير، أتى كما هو. كان أزهد الناس في أن يثنى عليه. لا أزال أتذكر محاضرة ألقاها فكلمة فكنت أنا الذي أقدم له، فغلبتني العاطفة فأثنيت على الشيخ ببعض ما يستحقه. فلما قام الشيخ قام كان واضح أنه ضجر من المقدمة التي قدمت له بها، فقال: والله لا أجد لي مثلا إلا كما قال القحطاني في نونيته، والله لو علموا بقبح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن زللي وعن طغياني. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ثم جعل يتبرأ من كل ما قلته فيه. فكان التواضع تواضع فطري، هو هكذا يرى نفسه. مما يتميز به شيخنا رحمه الله أنه ممن يمكن أن يوصف بذاك الوصف الذي ورد في بعض الحديث: إن من عباد الله عبادا قلوبهم كأفئدة الطير. الشيخ تشعر أنه مخموم الفؤاد، في قلبه صفاء، بحيث أنك تكاد
تتيقن أنه ليس في هذا القلب ولا في هذا النفس دغيلة على أحد. تحس نفس صافية كالزجاجة، تحس إن هذا القلب لا مكان فيه للأحقاد ولا للضغائن، نفس صافية شفافة. هذا الشيء يتجلى في نفسه بحيث يدرك كل من يخالطه. يتميز الشيخ بأن فيه عافية نفسية، هذه العافية النفسية تتجلى في أنه في تعامله مع الناس لا يستبطن سوء الظن بهم، لا يمكن أن يحمل أحداً على سوء ظن أو على محمل سيء، يحمل الناس كل الناس على المحمل الحسن، وهذا جعله يتعامل مع الناس بلياقة بلياقة، فلا يسيء الظن بأحد، ولذلك يسارع إلى الشفاعات وقضاء الحوائج ويحمل الناس على أحسن المحامل. لا يمكن أن يسأل السؤال أحد سؤال ويقول له وش قصدك، أبدا، يحمل على الظاهر، يحمل على الظاهر. ولذلك اتسعت شفاعاته للناس ومسعاه في قضاء حوائجهم، حتى وإن كان بعضهم قد لا يكون صادقا في قوله، لكن الشيخ يحملهم على أحسن المحامل. ولا أزال أذكر أني مرة أتذاكر أنا والشيخ سعد الحميد في حال الشيخ، فكنت أقول لأخي الشيخ سعد، أقول الشيخ يحمل الناس على المحمل الحسن، نعم ربما عبر عليه بعض غير الصادقين، لكن كم قضيت بسبب سلامة قلب الشيخ وعافيته النفسية، كم قضيت من حاجات وفرجت من كروب بسبب شفاعته ومسعاه الحسن. بينما هناك أناس يرون أنهم أذكياء فيتقصون ويبالغون في التحري، وتكون النتيجة أنهم لم يخدعوا لكن أيضا لم تقض على أيديهم حاجات، وذهبوا بجاههم لم يقضوا به حاجة أحد. صحيح ما خدعوا لكن أيضا ما نفعوا. أما الشيخ فهب أنه خدع 10% أو 5%، لكن كم الذين قضيت حاجاتهم، كم الذين فرجت كروباتهم، كم الذين نفست الضائقة التي كانوا يعيشون فيها. فكان الشيخ صاحب عافية نفسية يحسن الظن بالناس فيقضي الحوائج ويكتب الشفاعات ويسعى فيهم، وله نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. من صفات الشيخ الصبر العجيب، فكان للشيخ صبر في بذله نفسه، برنامجه يبتدئ من بعد صلاة الفجر إلى هوي من الليل، يذهب إلى دورة فتجد دورة تبدأ من بعد الفجر والضحى وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، ويتخللها محاضرات وكلمات ودورات، لدرجة أن مصاحب الشيخ لا يستطيع أحد منهم أنه يصاحب الشيخ باليوم الكامل، لكن يأخذونه ورديات. أما واحد يبدأ معه من أول ما يبدأ إلى أن ينتهي ما يقدر، ومع ذلك تلقى لياقة الشيخ، تجد لياقة الشيخ في آخر
كلمة أو محاضرة كلياقته في أولها. من صبر الشيخ وهمته أنه لا يدعى إلى مكان بعيد أو قريب إلا ذهب. إذا كان الناس في الإجازات يجدونها فرصة للراحة، فإن الإجازات بالنسبة للشيخ هي وقت الدورات ووقت الذهاب إلى أماكن بعيدة ونائية. أذكر مرة أني رحت إلى أحد رفيدة إلى محاضرة، فدعيت إلى قرية بعيدة تروح لها جلد، فذهبت وأنا حاس أني كريستوفر كولومبس رايح أكتشفها، لأنه مكان بعيد مشينا في جلد. وصلنا إلى قرية جبلية بين صخور وجبال، فلما وصلت إذا عندهم مركز دعوة ناشئ توه مفتوح، فحدثتني نفسي أني ما شاء الله وصلت إلى مكان ما وصل إلى غيري، فألقيت كلمة هناك. طلبوا مني أني أكتب في السجل، كان عندهم سجل توهم لأنه مكتب ناشئ توهم. فلما مسكت السجل أظن أني أنا أول واحد بيكتب في هالسجل، فلما فتحت وجدت في الصفحة الأولى مداوم شيخنا وكتبه عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل. إذا هو قد سبق إلى هذه الأماكن ووصل إليها، ونحن الشباب نظن أن احنا وصلنا إليها، أننا يعني وصلنا إلى ما لم يصل إليه غيرنا. أما زهده شيء عجيب، وربما تظنون أني أقصد بالزهد الزهد في المال والزهد في متاع الحياة، وقد كان كذلك، لكن العجيب زهده في الذكر وزهده في الشهرة. شارك الشيخ في تصحيح فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، في تصحيح حاشية الروض المربع، في تصحيح كتب الشيخ عبد العزيز السلمان، ومع ذلك لم يذكر في شيء منها ولم يذكر هو ذلك. وعلى طول صحبة، يعني ما جلسنا معه أو صاحبناه واستمعنا إليه، وعلى كثرة ما تحدث عن هذه الكتب خصوصا فتاوى شيخ الإسلام لم أسمع أنه قال ذلك، وإنما سمعت عنه لم أسمع منه، لم أسمع منه وإنما سمعت عنه. فقد كان زاهداً أن يذكر إن صحح هذا الكتاب أو راجع هذا الكتاب، وإنما وين راحت؟ أقول لي خلها تجلس بس أريح منها. فكان زاهداً أن يذكر له عمل قد عمله أو تحقيق حققه، مع أنه كان يبذل في ذلك الأوقات الطوال، يعني يجلس في جلسات التصحيح من بعد العصر إلى المغرب في نهار الصيف الطويل، فكان زاهداً في كثير من متع الحياة، وزاهداً في هذه الشهوة العارمة، الشهوة التي تغلب كثيراً منا، أن يذكر أن يشهر، كان في غاية الزهد في ذلك. جلس الشيخ للتعليم وليس في مجلسه إلا الواحد والاثنين، ثم أقر الله عينه فصارت دروسه يغشاها المئات، أقر الله عينه فرأى طلابه الذين درسهم قضاة وأساتذة الجامعات ومفتين ومؤلفين ومحققين، وكلهم وهم على هذه الحال يستشعرون أبوته. درس الشيخ بأبوة كما درس بعلم، ولذلك سلب قلوب طلابه، أخذ قلوبهم معه. ولذلك أذكر ونحن نقرأ عليه نحن من شدة حبنا للشيخ كنا نقلده تقليد المعجب، نقلد نبرة صوته وطريقته، نقلده بطريقته، هو إذا تحدث يكتب في الهواء هكذا كما رجحه ابن تيمية، ثم يكتب ابن تيمية، وهذا من شغفه وإدمانه للعلم. فكنا وعادة الطالب إذا أعجب بشيخه يقلده في حركاته أو في نبرة صوته. يعني عندكم في القصيم طلاب الشيخ بن سليم كانوا يغنون بالكلام لأن الشيخ كان يغن، تجد طلاب الشيخ سليم يقول إيه نعم، من, 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 من إعجابهم بالشيخ يغنون كغنة شيخهم. فنحن كنا نقلد حركاته من شدة حبنا له، أو نقلد نبرة صوته، وهذا من إعجاب الطالب. عندما ترى الطالب يقلد شيخه فهذا من شدة إعجابه وشدة حبه، لأن الشيخ اختطف قلوبنا معه ثم لم يردها. إذا ذكر الشيخ بن جبريل فلا بد أن تذكر بذكره زوجته أم محمد لطيف الجبرين، فقد كانت زوجته عونا له على طاعة الله، كانت امرأة من عقائل النساء، صبرت مع الشيخ لأن الشيخ على حاله التي فيها التخفف من كثير من متع الحياة. لا أزال أذكر ونحن عند الشيخ، كنا ثلاثة نقرأ على الشيخ في الضحى، فالشيخ مستقبل القبلة وحنا مستقبلينه، وعلى يسار الشيخ باب المسجد، فنظرنا فإذا الشيخ ينظر إلى الباب شوي، فطبيعي وحنا مستقبل التفتنا حيث التفت، فإذا أم محمد عند الباب كأنها تدعوه لحاجة، فقال لنا عن إذنكم، ثم ذهب معها لهذه الحاجة. أنا أتوقع أنه طبعا ذاك اليوم ما عاد في جوالات، فيه اتصال بالتلفون يبدو أنه ضروري، بيت الشيخ قريب، فذهب وقضى هذه الحاجة ورجع إلينا. إلى الآن كل ما أتذكر كلمة نبرته ويقول عن إذنكم ويذهب مع أم محمد أعجب وأقول طيب ليش ما قال لنا انتهى المجلس والحمد لله موعدنا بكرة، خصوصا أننا أنهينا أكثر القراءة. لكن الشيخ كان العلم نهمة له، كان يرى أن العلم هو الواجب الحاضر وغيره يستدرك. أتعجب من هذه المرأة التي هي من عقائل النساء الصابرة مع هذا الرجل المنقطع للعلم المتخفف من كثير من كثير من متع الحياة، كيف صبرت معه هذا الصبر كله. لقد كانت عونا للشيخ على طاعة الله، وعونا للشيخ على هذا الخط الذي اختطه للعلم. فكفت الشيخ مؤونة البيت، وكفت الشيخ تربية الأطفال، فكان من توفيق الله للشيخ هذه المرأة التي أحتسب عند الله أنها شريكة للشيخ في الأجر في تعليمه كله وفي نفعه كله رحمها الله. فقد سبقت الشيخ قبل وفاته بنحو 16 سنة. أسأل الله أن تكون هي والشيخ هناك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن سعادة الشيخ سعادته بطلابه وسعادته بأبنائه، فقد رزق الشيخ أبناء بررة لم ينغصوا حياته ببعض ما نغصت به حياة بعض المشايخ من عقوق الأبناء، بل كانوا عوناً للشيخ على طاعة الله، وعوناً للشيخ على من تدب إليه، فكانوا قريبين منه في حياته، عونا له في حياته، وحفظة لعلمه بعد وفاته. فقد انتدبوا إلى حفظ تراث الشيخ وجمعه، وهو تراث زاخر، فإذا ذكر الشيخ تذكر زوجه التي صحبته، ويذكر أبناؤه الذين بروا به وبروا بعلمه، ويذكر للشيخ طلابه الذين احتفوا به وبروا به فجمعوا علمه وحرروا بعض دروسه، فخرجت بعض دروسه مفرغة بجهد هؤلاء الأبناء. أيها الإخوة، وأنا آتي إلى الشيخ وبعض مشاهده تتوارد إلى ذهني، أقول لقد ضيع الشيخ فرصا كثيرة، وضيع الشيخ على نفسه فرص كثيرة من الفرص التي يتسابق إليها أهل الدنيا. ضيع فرص جمع المال في أيام الطفرة، ضيع فرص متع تمتع بها الناس فلم يشاركهم متعهم فيها، ضيع فرص ترفه بها الناس فلم يترفه بها، وانقطع إلى شأنه هذا الذي انقطع إليه. فهل يا ترى هو الآن نادم على شيء من هذه الفرص التي فوتها وضيعها؟ هل هو نادم على شيء من ذلك الآن؟ فيا أبنائي، الذي ينقطع منكم إلى شيء من ذلك لتذكر أن شيخنا لم يندم على رفاهية أضاعها، ولا على متعة فرط فيها يوم كان الناس يتسابقون في أيام الطفرة لتكثر الثروات أو التمتع بالترفه، ولذلك ودع هذه الدنيا وآلاف العيون تذرف عليه وآلاف القلوب ملتاعة لفقده، وودع الدنيا ولا تزال المجالس تترطب بذكره. وعاش مهموما بشيء واحد، وهو أن يعلم أو يتعلم وأن يفتق عقل طالب ثم يطلقه. كانت أعظم لذة يتلذذ بها أن يجلس يعلم، كانت هذه اللذة تغلب ألم المرض إذا كان مريضا، وتغلب نصب التعب إذا كان متعبا، فيتعافى من مرضه إذا جلس يدرس، ويستريح من تعبه إذا جلس في الدرس. لا أزال أذكر أني ذهبت أنا والوالد إليه في المستشفى العسكري نزوره، وعليه قميص المستشفيات هذا المخطط، وإذا به يحدثنا أنه كان البارح عنده درس فخلع قميص المستشفى ولبس ثوبه المعلق والتحف مشلحه وذهب من المستشفى للدرس، وعاد من الدرس إلى المستشفى. كان بذل العلم له عافية، وكان بذل العلم له راحة من النصب وعافية من المرض. ونحن في هذا المجلس أتذكر شيخي الذي عرفته ولحيته سوداء ليس فيها شعرة بيضاء، وودعته ولحيته بيضاء ليس فيها شعرة سوداء،
وفيما بين هذه وتلك عرفته على سنن واحد ونهج مستقيم ودأب لا يفتر مع العلم وللعلم. وأنا أروي عنه ما أروي لا أرويه للتفكه بمتعة الحكاية، ولكن لأبشر كل طالب علم يقفو أثره أنه سيحمد غب هذا المسير السرى، وسيجد هذه اللذاذات التي كان شيخنا يجدها عندما كان يعلم، وسيقطف تلك الثمار اليانعة إذا سار على هذا المنهج وبهذا الدأب وهذا الصبر. فهذا الشيخ قد ودع الدنيا وترك تلاميذ يدعون له مع والديهم، مع والديهم، لأن لآبائنا أبوة النسب وله علينا أبوة الإحياء بالعلم، وترك ذخيرة علمية لا يزال هناك من يستمع إليها ويتعلم، وذخيرة علمية لا يزال إلى الآن هناك من يقرأها ويتعلم، وترك من يدعو له بظهر الغيب عندما يدعو لوالديه. اللهم إنا نسألك أن ترفع نزل شيخنا في أعلى عليين، وأن تحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تجعل علمه من العلم المذخور المبرور الذي يستمر أجره وذخره وبره ما تعاقب الليل والنهار. وأن تحشره سعيداً مع ورثة الأنبياء المبشرين بروح وريحان ورب راض غير غضبان، وأن تجزيه عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت عبادك الصالحين وأزواجه وذريته وطلابه وأشياخه ومن أحبه ومن بره وجميع عبادك الصالحين. وسلام ربي ورحماته وبركاته عليكم أجمعين، وصلوات ربي وسلامه وبركاته على نبينا محمد وآله وصحبه.